بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة، قال: سؤال: ما معنى الإسلام؟ قال: الجواب: معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زلنا مع هذا العالم المبارك الحافظ التسمي حافظ بن أحمد الحجر رحمه الله تبارك وتعالى، ومع مؤلفه المبارك المسمى بأعلام السنة المنشورة باعتقاد الفرقة الثانية في المنشورة. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند السؤال الذي أورد فيه أو الذي جعل نصه: كم مراتب دين الإسلام؟ قال: هو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله. هذا قد توقفنا عنده. ثم بعد هذا شرع رحمه الله في الكلام على المرتبة الأولى، الإسلام، فقال رحمه الله: ما معنى الإسلام؟ ما معنى الإسلام؟ قال: معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، والخلوص من الشرك. ثم أورد ثلاث آيات تدل على هذا المعنى. والشيخ هنا، أعني الشيخ حافظ رحمه الله، عبر بهذا التعبير، ألا وهو الخلوص من الشرك. وثم تعاريف أخرى في هذا الباب، منها ما هو لإمام هذه الدعوة التجديدية الإصلاحية في هذه الجزيرة العربية في القرن أو في منتصف القرن الثاني عشر، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، في مواطن من كتبه، ومنها في رسالته المباركة المشهورة بثلاثة الأصول، عبر مكان هذه الجملة بالبراءة من الشرك وأهله: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص، معذرة، والبراءة من الشرك وأهله. وذكر بعض أهل العلم أن التعبير بالبراءة من الشرك وأهله أدق في الوصف، من جهة، وألزم للنص الشرعي من جهة أخرى، كما في الآيات التي دعا فيها إبراهيم أولئك، ثم ذكر أنه بريء من عبادتهم، فالبراءة من الشرك وأهله أدق في المعنى من الخلوص، وكذلك ألزم للنص فإنها موافقة للنص الشرعي. أورد هذه الآيات الثلاث في سورة النساء وفي سورة لقمان وفي سورة الحج: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقوله فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. فهذه كلها فيها إسلام الوجه في الأولى والثانية، وفي الثالثة فله أسلم، والمراد الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد، وهذا هو حقيقة الإسلام، وهو بهذا المعنى دين جميع الأنبياء والرسل، فإن الأنبياء والرسل كلهم جاءوا بالإسلام بمعناه العام، بالاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ولو نظرنا في آيات الكتاب الكريم لوجدنا هذا ظاهرا بينا فيما قصه ربنا جل وعلا عن أنبيائه ورسل، بدءا بنوح وهو أول رسول إلى أهل الأرض، ومرورا بإخوانه من الأنبياء والرسل كإبراهيم أبي الأنبياء إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، جميعهم جاء بالتوحيد بالاستسلام له، بالاستسلام لله جل وعلا به، والانقياد بالطاعة له، والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو دين جميع الأنبياء والرسل، وهذا الإسلام بمعناه العام، هذا الإسلام بمعناه العام. نعم، وهذا قد مضى معنا وقد نبهنا عليه. نعم، ما الدليل؟
قال السؤال: ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق؟ قال الجواب: قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الإسلام إيمان بالله، وغير ذلك كثير.
هذا هو السؤال الثاني المتعلق بالإسلام. قال: ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق؟ ما الدليل على شموله الدين، على شموله نعم الدين كله عند الإطلاق؟ قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، جملة تامة، جملة تامة. الدين اسم إن، وخبرها الإسلام، وإن هنا جاءت للتأكيد، الإسلام أو معذرة، الدين عند الله الإسلام، الدين عند الله الإسلام. الله جل وعلا أكد هذا الأمر بهذا الحرف: إن الدين عند الله الإسلام. ولهذا قد مضى كذلك معنا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهو في الآخرة من الخاسرين. فالدين عند الله جل وعلا هو الإسلام، وجاء في الآية التي هي من أواخر ما نزلت، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، انظر ورضيت لكم الإسلام دينا. رضي لنا ربنا جل وعلا أن دين له بالإسلام. وأورد كذلك حديث أبي هريرة وغيره: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وكذلك أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عمرو رضي الله عنه ابن عبسة: أفضل الإسلام إيمان بالله. وجه الشاهد أن الإسلام يشمل الدين كله، وهذا الذي أراده الشيخ هنا، ولهذا أورد هذه الأدلة الثلاث. فبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، أي بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وكذلك أفضل الإسلام إيمان بالله. نعم.
قال السؤال: ما الدليل على تعريفه بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ قال: الجواب قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل إياه عند الدين: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فذكر هذه غير أنه قدم الحج على صوم رمضان، وكلاهما في الصحيحين.
نعم. هذا السؤال الثالث المتعلق بالإسلام. قال: ما الدليل على تعريفه بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ الأول عند الإطلاق، وعند العموم، وأما عند التفصيل والتخصيص فإن الإسلام بمعناه الخاص هو الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم. وهو هذا، أو مما يدل على هذا، هذه الأحاديث التي أوردها الشيخ رحمه الله. الأول حديث ابن عمر، والآخر كذلك حديث أبي هريرة وغيره، حديث ابن عمر وغيره. نعم. الأول حديث جبريل، ما أدري قد أشرت له في الدرس الماضي أم لا، أذكر كذا قد مررنا عليه. من الفوائد الحديثية أنه مخرج عند مسلم بهذا التمام من حديث ابن عمر، ومخرج في الصحيحين مختصرة من حديث أبي هريرة، وهو في الصحيحين حديث جبريل في الصحيحين، لكنه مختصرة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو عند مسلم بهذا الطول وبهذا التمام، وهو الذي يريده الأئمة المصنفون كما ورده النووي رحمه الله في الأربعين المشهورة. حديث جبريل بتمامه أخرجه مسلم من حديث ابن عمر، وهو أول حديث في الصحيح، أول حديث في صحيح مسلم بعد المقدمة هذا الحديث، حديث ابن عمر لما عقد كتاب الإيمان أورده. وهذا الحديث سماه بعض أهل العلم بماذا؟ هذا ضمن قد ذكرته، بأم السنة، كما أن الفاتحة أم القرآن. سمى ابن دقيق العيد، وصف هذا الحديث بأنه أم السنة لما اشتمل عليه من المسائل العظيمة الكبيرة، وهي سؤالات عظيمة سأل النبي صلى الله عليه وسلم خمس سؤال سأل النبي صلى الله عليه وسلم خمس سؤالات. السؤال الأول عن الإسلام، الثاني عن الإيمان، الثالث عن الإحسان. هذه مراتب الدين كما قد مضى معنا. ثم سأله عن الساعة، ثم عن أشراطها. ما وجه العلاقة بين هذه السؤالات مع بعضها البعض؟ ما وجه العلاقة؟ ولا ليس ثم علاقة؟ آجلة، ما وجه العلاقة؟ لم أجد كثير من أهل العلم النبه عليه حقيقة فيما وقفت عليه. ألم يطرأ على الواحد منا هذا الطارئ على ذهنه لما يمر على هذا الحديث؟ سأله خمس سؤالات. النبي قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دين. الأول والثاني والثالث ظاهر مراتب الدين، نحفظها جميعا. ما العلاقة بينها وبين السؤال الرابع والخامس؟ متعلق بالساعة وأشراطها. هو الآن ما العلاقة بين الثلاث وبين هذه الأسئلة الثلاثة وبين السؤالين الأخيرين؟ يعني يحتاج مزيد تأمل. نفس كلام الشيخ، يعني يحتاج مزيد تأمل. ها؟ لا بد من حساب. جميل، هذا يعني نفس الكلام. هذا أمر، وأمر آخر هذا الذي ذكر يعني جيد ويحتاج إلى مزيد نظر وتأمل. كذلك هذا الذي أذكره يحتاج إلى مزيد نظر وتأمل. أنا في ظني أنه يفسره قوله جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أنك تلتزم بهذه الثلاث وتسعى إلى تحصيلها طيلة حياتك، أعلاها أو أكبرها دائرة الإسلام، ثم تضيق الإيمان، ثم تضيق الإحسان. ليس كل مسلم مؤمن، وليس كل مؤمن محسن، وكل محسن مؤمن، وكل مؤمن مسلم. فالإنسان في هذه الحياة يجب عليه أن يسعى في تحصيل هذه المراتب الثلاث، الدين، حتى تقوم الساعة أو يأتي أجل. متى تقوم الساعة لا ندري، ما أشراطها ذكر شيئا منها. نعم، هذا الحديث حديث جبريل أورد الشيخ فيه فقط انتزع ما يتعلق بالإسلام. قال ما الدليل على تعريفه بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ فأورد حديث جبريل وأورد ما جاء فيه من الشهادة لله جل وعلا بالوحدانية، وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وكذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. نعم، وكذلك ما جاء في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس. قال الشيخ فذكر هذه يعني الخمس غير أنه قدم الحج على صوم رمضان. المسألة المشهورة المتعلقة بحديث ابن عمر، والمسألة محل خلاف، حتى بعضهم ظن أن ابن عمر قد وهم، وجاء في بعض الروايات أنه لم يهم، وأنه أوردها كما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. وحمل بعض أهل العلم على أن المجالس قد تعددت، على أن المجالس قد تعددت، وثم كلام لأهل العلم في هذا الموطن. نعم.
قال سؤال: ما محل شهادتين من الدين؟ قال الجواب: لا يدخل العبد في الدين إلا بهما.
يعني ثم مسائل تحتاج إلى شيء من الإيضاح والبسط، أنا تجاوزتها لأن الشيخ سيأتي إليها لما تكلم الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهنا قال الخلوص. الشيخ سيتكلم على مسألة الولاء والبراء وما يتعلق بها، فآثرت أنها تكون في موطنها حتى نمضي في الرسالة. نعم.
قال الجواب: لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله.
شوف تأملوا حتى في عناية الشيخ بالسؤال، وهذه يعني فائدة مهمة، يريد أن يفيد طالب العلم، فيأتي بسؤال عام ثم يفرع عليه أسئلة يعني تفصيلية، وهذا كله من إرادة النفع لهذا المتعلم، لأن السؤال، سؤال المتعلم وسؤال المعلم، فيه خير عظيم. ولعل حديث حذيفة لا يغيب عن أذهان لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام، انظر، يسأله السؤال ثم لما يسمع الجواب يفرع عليه سؤال آخر أدق أو فيه إرادة تفصيل أكثر. إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. انظر ما وقف حذيفة، قال: وما دخن؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إلي قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من بني جلدتنا وتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرون إن أدركني ذلك؟ انظر، سؤال يتبعه سؤال، كلهم من أجل ماذا؟ من أجل النجاة، لا من أجل التعنت، لأن ثم سؤالات لا يراد بها العلم والتعلم، وهذا باب آخر. لكن أقصد هنا، انظر، الشيخ أراد النفع للمتعلم، جاء بي أولا الكلام على الدين، ذكر مراتبه، ثم ذا جاء وتكلم عن الإسلام بمعناه العام، ثم الإسلام بمعناه الخاص، ثم جاء وتكلم عن أركانه، ثم جاء وتكلم عن الركن الأول، وهكذا. نعم.
قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. الحديث، وغير ذلك كثير.
نعم، ما محل الشهادتين من الدين؟ قال الشيخ: لا يدخل العبد في الدين إلا به. كلام واضح بين، لا يدخل العبد في دين الله جل وعلا إلا به، ولهذا النطق بها فرض، النطق بها فرض ولو مرة، ولم يعذر إلا الأخرس، أما غير الأخرس فلا بد من النطق بهذه الشهادة، شهادة التوحيد. لا يدخل العبد في الدين إلا بهما. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. كيف يؤمن بالله ورسوله؟ يحقق شهادة التوحيد لله بالوحدانية وللنبي بالرسالة، لا بد من هذا، وإلا لا يتحقق إيمان. الإيمان بالله جل وعلا والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يتحقق إلا بتحقيق العبد لشهادة التوحيد لله بالوحدانية وشهادة، والشهادة للنبي بالرسالة. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. هذا حديث عظيم محرج في الصحاح، بل أخرجه أصحاب الكتب إلا الترمذي، وهو حديث مشهور، وأخذ منه أهل العلم مسائل كثيرة، منها هذا الذي أراده الشيخ رحمه الله، وأن الشهادتين في المنزلة العالية وهي في المنزلة الأولى. ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام شعب الإيمان على أعلاها قول لا إله إلا الله، شهادة أو اعتقاد الوحدانية لله جل وعلا، ولا بد من الأخرى المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنها هي شهادة التوحيد. نعم.
قال سؤال: ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ قال الجواب: قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقوله تعالى: وما من إله إلا الله. وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله الآيات. وقوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا الآيات وغيرها.
نعم. ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ انظر، يربط الطالب المتعلم بالدليل، وهذا هو العلم حقيقة. العلم حقيقة معرفة المسائل والدلائل، تعرف المسألة وتعرف دليلها. وانظر إلى عناية الشيخ بتنويعه في الأدلة، لو تأملت لا يكاد يذكر الأدلة مكررة إلا في مواطن، وإلا فالأصل أنه ينوع، وهذا لأن النصوص الدالة على هذه المسائل متضافرة متكاثرة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أورد الآية في سورة آل عمران، وكذلك في سورة محمد، وكذلك في سورة آل عمران، وفي المؤمنون، وفي الإسراء، قال الآيات وغيرها، أي غيرها كثير، كلها تدل على هذا. ما الدليل أو ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ أورد هذه الأدلة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله جل وعلا شهد وثنى بشهادة من؟ الملائكة، وثلث بأهل العلم. وهذا انتزع منها أو انتزع منه بعض أهل العلم، ومنهم العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم مفتاح دار السعادة، انتزع منه تعديل الرب جل وعلا لأهل العلم، وأن العلماء عدول، لأن الشهادة يشترط فيها العدالة، لأن الشهادة يشترط فيها العدالة، فهذا تعديل من الله جل وعلا لأهل العلم، وفيه دليل على عظيم مقامهم وكبير منزلتهم. والأمر كذلك، والنصوص في هذا كثير، ومنها هذا النص: العلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ واحد. والعالم منزلته في المرتبة العالية. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن بينه وبين العابد ماذا؟ كمنزلة القمر مع بقية الكواكب. انظر إلى هذه الكواكب كلها، انظر إلى هذا القمر، جاء في بعض الروايات كالقمر ليلة البدر، القمري ليلة البدر. هذا إذا ما أردنا أن ننظر إلى فضل العالم وفضل العابد، والمراد بالعالم عالم الشريعة لا غير، ما بالك بمن كان دون العابد ممن ليس له حظ في هذا الباب ولا في ذاك الباب. وقد ذكر النبي في ذات الحديث أن من في السماوات والأرض ماذا؟ يستغفرون لمعلم الناس الخير حتى الحيتان البحر. الشاهد ماذا؟ أن الله جل وعلا قد استشهدهم مع الملائكة على أعظم مشهود على توحيده سبحانه وتعالى، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وكذلك الآيات فاعلم أنه لا إله إلا الله وما من إله إلا الله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا إلى غير ذلك، كلها تدل على شهادة أن لا إله إلا الله. نعم.
قال سؤال: ما معنى شهادة لا إله إلا الله؟ قال الجواب: معناها نفي الاستحقاق العبادة عن كل ما سوى الله تعالى وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير.
نعم. ما معنى شهادة لا إله إلا الله؟ أورد الشيخ أن شهادة لا إله إلا الله متضمنة لأمرين: لنفي وإثبات، وهذان هما ركناها النفي والإثبات، لا بد منهما جميعا، لا بد منهما جميعا، فلا يستقل أحدهما عن الآخر، ليس ثم نفي وحسب وليس ثم إثبات وحسب، بل لا بد من النفي والإثبات. ما معناها؟ قال: معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله تعالى وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وأورد الآية سورة الحج: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله على كل شيء نعم وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأن الله هو العلي الكبير. أقول: ليت الشيخ رحمه الله بدأ بما اشتهر عند أهل العلم في معنى لا إله إلا الله، لأن هذا الذي ذكره هو شرح الجملة المشتهرة عند أهل العلم. إذا ذكر معنى لا إله إلا الله: لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فلا نافية للجنس، لا نافية للجنس، وإله أي مألوه معبود. وضلال من ضل في باب التوحيد وما حصل فيه من الانحراف الكبير والخطير إنما حصل بسبب عدم معرفة معنى الإله. فجعلوا الإله هو الرب، هو الخالق، هو الرازق في مباحث كثيرة. ولهذا تكلم على هذه المسألة غير واحد من أهل العلم، ومن أشهر من تكلم عليها باستفاضة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب خاصة فيما كتبه من رسائل وطلابه كذلك، وممن تكلم عليها باستفاضة الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله في كتابه المسمى العبادة، تكلم بكلام نفيس غاية في النفاسة، وقد طبع في السنوات الأخيرة، تكلم بكلام نفيس غاية في النفاسة حول هذه المسألة. ولهذا كلما يأتون عند لفظة إله يفسرونها بالربوبية، فوقع من وقع في الشرك والعياذ بالله في العبادة، لأنهم ضلوا في معرفة الإله، فما عرفوا الإله الذي جاء به الأنبياء والرسل وقام أئمة السنة ببيانه وإيضاحه. فالإله هو المألوه المعبود، لا نافية الجنس، إله أي مألوه معبود، وهو اسمها. لا إله إلا الله، لا مألوه لا معبود إلا الله، لا النافية للجنس خبرها كثيرا ما يقدر. وقد قدره أئمة السنة بحق، وقدره أهل الضلال والبدع بماذا؟ موجود. لا إله موجود إلا الله، لا إله موجود إلا الله، وهذا باطل. لما؟ لأن الآلهة كثيرة، هذا من جهة. الآلهة التي تعبد من دون الله كثيرة جدا، هذا من حيث الواقع. كذلك اتكى عليه أهل الضلال من غلاة المتصوف من أهل الحلول والاتحاد ووحدة الوجود، الذين لا يفرقون بين الخالق والمخلوق، فكل ما تعبده هو إله، كل ما تعبده هو إله. وقد أفاض أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في الكلام على هذا، وأبطله في مواطن كثيرة في مصنفاته وكتبه على القول الثاني، رد فيه على أهل الضلال من غلاة المتصوفة. أهل السنة قالوا موجود، معذرة، أهل السنة قالوا ماذا؟ قالوا حق. انظر إلى شدة عناية أهل السنة بالنص الشرعي، من وين جابوا حق؟ انظر الآية التي أوردها الشيخ في سورة الحج، ومثلها في سورة لقمان، إلا أنه في سورة لقمان ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، في الحج وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، في لقمان وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن ما يدعون من دونه الباطل، انظر ذلك بأن الله هو الحق انتزع أهل السنة الحق هنا وجعلوه هو الخبر، فلا معبود بحق أو حق إلا الله. رأيت بعض علماء السنة يقول لا إله لا معبود حق موجود وليس ثم حاجة، بعض علماء السنة في بعض شروحاته رحمه الله، هو لعله لا أدري، لكن هو في أول أمره ما كان على الطريقة السنية السلفية، كان من رؤوس علماء الكلام في زمنه، وسبحان الله فتح الله عز وجل عليه، وهو شيخ مشايخه، هو عالم كبير وجبل، عرفتموه؟ الشيخ محمد خليل حراس هو شيخ مشايخ، هو شيخ الشيخ محمد أمان، والشيخ محمد أمان من فضل الله جل وعلا هو شيخي، وقد درست عليه في الواسطية، في شرح على الواسطية ذكر هذا، لا معبود حق موجود، فليس ثم حاجة إلى الثاني، هو خبر محذوف يقدر كما قدره الشيخ، أما الثاني فليس له فيما يظهر والعلم عند الله ليس له يعني حظ في مثل هذا المقام، والله أعلم. وهو عالم كبير وله قصة عجيبة كانت قصته وهدايته إلى المنهج السلفي العقيدة السلفية عجيبة، قرأتموها؟ الذي لم يقرأها يقرأها. هو أراد أن يرد على أهل السنة، راح قرأ كتب، أراد أن يرد على ابن تيمية رحمه الله، فراح قرأ كتب ابن تيمية فهداه الله عز وجل للسنة، وصار يصنف المصنفات في السنة، ودرس هنا في جامعة أم القرى، وهو من الأساتذة الأعلام الذين يعني لهم جهود عظيمة ومباركة رحمه الله. نعم.
قال السؤال: ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه؟
إلا باجتماعها فيه. شوف تأمل، قال وما قال ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه. والمراد هنا ليس مجرد الحفظ دون الاعتقاد والفهم والمعرفة، وقد يكون الإنسان محقق لها دون أن يعرفها من حيث التعداد، كما نص على هذا أهل العلم. الشيخ رحمه الله تأمل نص هنا وكذلك في نظمه سلم الوصول على مسألة عدم الانتفاع إذا لم يحققها المرء على وفق هذه الشروط. قال في نظمه: وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، أي هذه الشروط، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. ثم قال: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فهذه شروط مهمة، وقبل فترة من الزمن حصل تشغيب على هذه الشروط، وأنه ليس ثم دليل عليه، وما هكذا ينظر في كلام أهل العلم وفي تأصيل أهل العلم، لأن لو أردنا أن نفتح هذا الباب سنهدر كل ما قام به سلفنا الصالح من قرون. نأتي ما شروط، وين الدليل على شروط الصلاة؟ أين هي في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما دليل الشروط في كذا؟ إلى ما لا نهاية حقيقة مما هو متعلق بالعلم. هذا فيه جناية كبيرة على هذه الجهود التي بذلها أئمة الإسلام في ضبط مسائل العلم والدين. قد يختلف في شرط مثلا للدليل ومدى صحته من جهة، ومدى يعني انتزاع الدلالة منه، وأن تكون الدلالة يعني صحيحة. قد يكون هذا محل اجتهاد، ولهذا هذه دعوة خطيرة. التشكيك في جهود أئمة الإسلام هذا أمر خطير. هذا باب. الأمر الآخر، ما الدليل عليها؟ الدليل أورده أهل العلم. طيب لماذا حصرت في هذه السبع؟ نقول قد اجتهد بعض أهل العلم وزادتها، لكن زادها بناء على نظره واجتهاده في الأدلة. وهذا الذي يقوم به العلماء من جعل مسائل العلم في شروط وأركان وواجبات إلى غير ذلك مما هو معروف، أرادوا به ضبط مسائل العلم من جهة، أرادوا به ضبط مسائل العلم من جهة. والدليل على هذه الشروط التتبع والاستقراء، وهو معتبر عند أهل العلم إذا صدر من أهله، وهؤلاء هم من أهله، أئمة السنة وإعلام الأمة، هم من أهله، من أهل هذا الباب، من أهل التتبع والاستقراء. تتبعوا النصوص الشرعية واستقرؤوها فوجدوا هذا، وإلا لو فتح هذا الباب لعاد بالإبطال على كثير وكثير وكثير مما استفرغ سلفنا رحمهم الله وسعهم فيه. وهي دعوة قديمة حقيقة، ولعل هذا القائل تأثر بها، لا أعني في شروط لا إله إلا الله على وجهة الخصوص، هي دعوة قديمة كانوا يعني يقولون أين الأدلة على أن هذا شرط وهذا واجب وهذا ركن وهذا يعني إلى غير ما، وهذا قسم. نعم.
قال: الجواب: شروطها سبعة. الأول: العلم بمعناها نفيا وإثباتا.
انظر، الأول: العلم بمعنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا، ماذا تنفيه وماذا تثبته. نعم.
قال: والثاني: استيقان القلب بها.
نعم.
قال: الثالث: الانقياد لها ظاهرا وباطنا. قال الرابع: القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها.
نعم، فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها. الخامس:
قال الخامس: الإخلاص فيها. السادس: الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط.
لأن حقيقة الصدق ماذا؟ موافقة الظاهر للباطن. حقيقة الصدق موافقة الظاهر للباطن. نعم.
قال السابع: المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجلها.
نعم، هذه هي السبعة، هذه هي السبعة. وثم شرط ثامن زاده بعض أهل العلم، سوف نأتي ونذكره عند تمام كلامي. بدأ الآن بعد أن ذكرها على جهة الإجمال، بدأ في الشروع بذكرها على جهة التفصيل. نعم.
قال: سؤال: ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة؟ قال: الجواب: قول الله تعالى: إلا من شهد بالحق، أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة.
نعم، بدأ بالشرط الأول: العلم. قال: ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة؟ انظر إلى شدة عناية الشيخ، وهذا قد ذكرناه مرارا، لكن ذكري له وتكرار ذكري له من باب التأكيد على هذه الطريقة، وأنها هي حقيقة العلم، معرفة المسائل والدلائل، معرفة المسائل والدلائل. الدلائل كلها منحصرة في الكتاب والسنة، كل الدلائل. أما تكلم العلماء، القياس، الإجماع، ما حصل بعد ذلك من الأدلة المختلف فيها، كلها ترجع إلى الكتاب والسنة. وتنظر إلى كلام العلماء لما ذكروا الإجماع، ما الدليل على حجية الإجماع؟ جابوا أدلة من الكتاب والسنة لما تكلموا على القياس وما دليل حجية القياس، ذكروا أدلة من الكتاب والسنة، كل الأدلة ترجع إلى الكتاب والسنة. هذان الذي يحصل للمرء إن تمسك بهما العصمة من الضلال. تركت فيكم بحديث أبي هريرة ما إن تمسكتم به، انظر فقط، يعني ما الذي تفعله حتى تحصل لك أو يحصل لك هذا الأمر؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وفي حديث جابر عند مسلم كتاب الله والسنة، جاء الكتاب العزيز بالدلالة عليه ووجوب الأخذ به وأنه وحي من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هنا يقول ماذا؟ ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة؟ قال قول الله تعالى إلا من شهد بالحق، أي بلا إله إلا الله، انظر وهم يعلمون الحق شهادة التوحيد، إلا من شهد بالحق. والشهادة عقد القلب مع نطق اللسان، الشهادة تعقد قلبك مع النطق باللسان. إلا من شهد بالحق، الحق لا إله إلا الله وهم يعلمون، فلا بد من العلم، فلا بد من العلم، وإلا صار هذا ماذا؟ كاذبا. واليوم لو واحد شهد عند القاضي بشيء لا يعلمه تكون شهادته ماذا؟ مردودة. لا بد من العلم، ولهذا يستفسر منه القاضي ويسأل. لو ادعى رجل شيئا، دعا أرضا، دعا كذا، وما عنده ما يثبت، الشهادة جاءت الشريعة وأن من الوجوه التي تثبت بها الحقوق، لكن الشهادة كما جاء الشرع بالترغيب فيها وعدم كتمها، جاء كذلك بالتحذير منها إذا كانت على غير وجهها، وأنها تكون والعياذ بالله شهادة ماذا؟ شهادة زور، شهادة كذب. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، قال بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. فلا بد من العلم، العلم كما قال الشيخ بمعناها نفيا وإثباتا، وقد مضى معنا معناها، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود هذا النفي، لا معبود بحق هذا النفي، كما قال الشيخ نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله تعالى إلا الله، قال وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. نعم.
قال سؤال: ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة؟ قال الجواب: قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إلى قوله أولئك هم الصادقون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة.
لا يلقى
الله
أحسن
الله يلقى. لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما دخل الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، كلاهما في الصحيح.
نعم، من أنفس ما يضبط به معرفة هذه الشروط أن تعرف ضدها، وهذا مهم. ولهذا في شروحات أهل العلم وفي كلام يذكرون الشرط ويذكرون ضده، لأنه بضدها تتميز الأشياء. قالوا: العلم المنافي للجهل، هنا اليقين المنافي للشك. اليقين المنافي للشك. قال: ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة؟ قوله عز وجل: انظر إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فأهل الإيمان حقا هم الذين هذا حالهم وهذه صفتهم. ولهذا بدأ ربنا جل وعلا الآية بقوله ماذا؟ إنما المؤمنون. إنما أداة ماذا؟ أداة حصر. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. قال الشيخ إلى قوله: أولئك هم الصادقون، لأن الله جل وعلا قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فإنما أداة حصر، فهذا حالهم وهذه صفتهم، آمنوا بالله ورسوله. وقد مضى معنا أن هذا هو شهادة التوحيد، آمنوا بالله. لا يتحقق للعبد إيمانه بالله إلا إذا حقق التوحيد. الإيمان بالله، لما يتكلم العلماء على الإيمان بالله أكثرهم يقول لا يتحقق إلا بتحقيق التوحيد بأقسامه الثلاث. الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والتوحيد الذي حصل فيه الخلل ومن أجله أرسل الرسل هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية. فلا يتحقق الإيمان بالله إلا إذا حقق التوحيد، إلا إذا حقق التوحيد. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، هذا محل الشاهد. ولهذا اختصر عليه الشيخ، قال إلى قوله: أولئك هم الصادقون. قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. ومحل الشاهد غير شاك، فلا بد من اليقين المنافي للشك، لا بد من اليقين المنافي للشك. وجاء في حديث أبي هريرة كذلك في بشارة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه بشارة، قال: من لقيت يشهد، نعم، من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، قلبه مستيقن بهذه الكلمة، قال: فبشرته بالجنة. كلاهما الصحيح. نعم، ساعة نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول ما حكم من يقول أن من آمن بالله ولا يشرك به شيئا يدخل الجنة حتى لو لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما نصيحتكم له؟ جزاكم الله خيرا. لو أنه آمن بالله صدقا وحقا لآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. والسؤال هنا، هذا الذي يقول هذا الكلام كيف يؤمن بالله؟ كيف هو الآن ادعى دعوة، ودعوة عريضة وكبيرة، يقول كل من يؤمن بالله هو من أهل الجنة حتى ولو لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. لا أريد أن أدخل في تفاصيل النصوص الواردة، ولا النصوص واضحة وظاهرة وقاضية في هذا الباب، لكن الكلام الآن هذا الذي يدعي هذه الدعوة ويقول أنه يؤمن بالله، كيف يؤمن بالله؟ هي دعوة؟ ما هو هذا الإيمان الذي يدعي؟ ما هو هذا الإيمان الذي يدعي؟ فإن استدل بالقرآن وبالنصوص الواردة على وجوب إفراده جل وعلا بالعبادة وإفراده في أفعاله وأسمائه وصفاته على وفق ما جاء، فإن القرآن هو الذي أمر كذلك بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره عليه الصلاة والسلام وتصديقه. أما قال ربنا جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كما جاء في هذه الآيات التي ما إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، هذا إذا استدل بالقرآن. لأجل هذا نقول هذا الذي يدعي هذه الدعوة العريضة ويقول أنا أؤمن بالله، كيف تؤمن بالله؟ أما إذا ما جاء بالقرآن وما اعتقد أنه كلام الله جل وعلا، هذا كمان مبحث آخر، وبلا شك أن هذا ضلال وهذا قول خطير وهو كفر، هو كفر، لكن صاحبه قد يكون جاهلا. مع الأسف اليوم فتحت أبواب الشر على الناس حقيقة، وصار الواحد يسمع لكل من هب ودب إلا ما رحم ربه. مع الأسف كل من يحسن العبارة ويأتي بالكلام المرصوص المنمق يحصل عند المتلقي انبهار وإعجاب مع الأسف. وبلا شك أن ثم يعني أناس خلف هؤلاء بالطعن في الدين، وهذا له صور كثيرة، ليس هذا مجال الكلام يعني حوله، ولكن عموما مثل هذا لا يسمع له إن كان ممن يظهر في القنوات أو في الإذاعات أو ممن يظهر في هذه المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي، مثل هذا لا يسمع له، لأن مأمورون، نحن مأمورون بهجران أهل الضلال وأهل البدع وأهل الانحراف، هجران ذواتهم وأشخاصهم وكذلك مجالسهم. وهذه المواقع أو القنوات أو الإذاعات تدخل في المجالس، فلا يستمع إلى مثل هؤلاء، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الآخر متعلق بالعقيدة، لعلنا نرجئه إلى اللقاء القادم ويكون أول ما نستفتح به قبل الدخول في الدرس، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة، قال: سؤال: ما معنى الإسلام؟ قال: الجواب: معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زلنا مع هذا العالم المبارك الحافظ التسمي حافظ بن أحمد الحجر رحمه الله تبارك وتعالى، ومع مؤلفه المبارك المسمى بأعلام السنة المنشور في اعتقاد الفرقة الطائفة اعتقاد الفرقة الداخلية المنشور. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند السؤال الذي أورد فيه أو الذي جعل نصه: كم
مراتب دين الإسلام؟ قال: هو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل واحد منها إذا أطلق شمل أو شمل الدين كله. هذا قد توقفنا عنده. ثم بعد هذا شرع رحمه الله في الكلام على المرتبة الأولى الإسلام، فقال رحمه الله: ما معنى الإسلام؟ ما معنى الإسلام؟ قال: معناه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والخلوص من الشرك. ثم أورد ثلاث آيات تدل على هذا المعنى. والشيخ هنا، أعني الشيخ حافظ رحمه الله، عبر بهذا التعبير ألا وهو الخلوص من الشرك، وثم تعاريف أخرى في هذا الباب منها ما هو لإمام هذه الدعوة التجديدية الإصلاحية في هذه الجزيرة العربية في القرن أو في منتصف القرن الثاني عشر، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، في مواطن من كتبه، ومنها في رسالته المباركة المشهورة بثلاثة الأصول، عبر مكان هذه الجملة بالبراءة من الشرك وأهله: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص معذرة والبراءة من الشرك وأهله. وذكر بعض أهل العلم أن التعبير بالبراءة من الشرك وأهله أدق في الوصف، من جهة، وألزم للنص الشرعي من جهة أخرى، كما في الآيات التي دعا فيها إبراهيم أولئك، ثم ذكر أنه بريء من عبادتهم. فالبراءة من الشرك وأهله أدق في المعنى من الخلوص، وكذلك ألزم للنص، فإنها موافقة للنص الشرعي. أورد هذه الآيات الثلاث في سورة النساء وفي سورة لقمان وفي سورة الحج: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقوله: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. فهذه كلها فيها إسلام الوجه في الأولى والثانية، وفي الثالثة فله أسلم، والمراد الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد، وهذا هو حقيقة الإسلام، وهو بهذا المعنى دين جميع الأنبياء والرسل، فإن الأنبياء والرسل كلهم جاءوا بالإسلام بمعناه العام، بالاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ولو نظرنا في آيات الكتاب الكريم لوجدنا هذا ظاهرا بينا فيما قصه ربنا جل وعلا عن أنبيائه ورسل، بدءا بنوح وهو أول رسول إلى أهل الأرض، ومرورا بإخوانه من الأنبياء والرسل كإبراهيم أبي الأنبياء إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، جميعهم جاء بالتوحيد بالاستسلام له، بالاستسلام لله جل وعلا به، والانقياد بالطاعة له، والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو دين جميع الأنبياء والرسل، وهذا الإسلام بمعناه العام، هذا الإسلام بمعناه العام. نعم، وهذا قد مضى معنا وقد نبهنا عليه. نعم، ما الدليل؟
قال السؤال: ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق؟ قال الجواب: قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الإسلام إيمان بالله، وغير ذلك كثير.
هذا هو السؤال الثاني المتعلق بالإسلام. قال: ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق؟ ما الدليل على شموله الدين، على شموله نعم الدين كله عند الإطلاق؟ قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، جملة تامة، جملة تامة، الدين اسم إن وخبرها الإسلام، وإن هنا جاءت للتأكيد، الإسلام أو معذرة، الدين عند الله الإسلام، الدين عند الله الإسلام. الله جل وعلا أكد هذا الأمر بهذا الحرف: إن الدين عند الله الإسلام. ولهذا قد مضى كذلك معنا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهو في الآخرة من الخاسرين. فالدين عند الله جل وعلا هو الإسلام، وجاء في الآية التي هي من أواخر ما نزلت: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، انظر، ورضيت لكم الإسلام دينا. رضي لنا ربنا جل وعلا أن دين له بالإسلام. وأورد كذلك حديث أبي هريرة وغيره: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وكذلك أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث عمرو رضي الله عنه ابن عبسة: أفضل الإسلام إيمان بالله. وجه الشاهد أن الإسلام يشمل الدين كله، وهذا الذي أراده الشيخ هنا، ولهذا أورد هذه الأدلة الثلاث. فبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، أي بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وكذلك أفضل الإسلام إيمان بالله. نعم.
قال السؤال: ما الدليل على تعريفه بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ قال الجواب: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل إياه عند الدين: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فذكر هذه غير أنه قدم الحج على صوم رمضان، وكلاهما في الصحيحين.
نعم. هذا السؤال الثالث المتعلق بالإسلام، قال: ما الدليل على تعريفه بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ الأول عند الإطلاق، وعند العموم، وأما عند التفصيل والتخصيص فإن الإسلام بمعناه الخاص هو الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو هذا أو مما يدل على هذا هذه الأحاديث التي أوردها الشيخ رحمه الله. الأول حديث ابن عمر، والآخر كذلك حديث أبي هريرة وغيره، حديث ابن عمر وغيره. نعم. الأول حديث جبريل، ما أدري قد أشرت له في الدرس الماضي أم لا، أذكر كذا قد مررنا عليه. من الفوائد الحديثية أنه مخرج عند مسلم بهذا التمام من حديث ابن عمر، ومخرج في الصحيحين مختصرة من حديث أبي هريرة، وهو في الصحيحين حديث جبريل في الصحيحين لكنه مختصرة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو عند مسلم بهذا الطول وبهذا التمام، وهو الذي يريده الأئمة المصنفون كما ورده النووي رحمه الله في الأربعين المشهورة. حديث جبريل بتمامه أخرجه مسلم من حديث ابن عمر، وهو أول حديث في الصحيح، أول حديث في صحيح مسلم بعد المقدمة هذا الحديث، حديث ابن عمر لما عقد كتاب الإيمان أورده. وهذا الحديث سماه بعض أهل العلم بماذا؟ هذا ظني قد ذكرته، بأم السنة، كما أن الفاتحة أم القرآن، سمى ابن دقيق العيد وصف هذا الحديث بأنه أم السنة لما اشتمل عليه من المسائل العظيمة الكبيرة، وهي سؤالات عظيمة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم خمس سؤال، سأل النبي صلى الله عليه وسلم خمس سؤالات: السؤال الأول عن الإسلام، الثاني عن الإيمان، الثالث عن الإحسان، هذه مراتب الدين كما قد مضى معنا. ثم سأله عن الساعة، ثم عن أشراطها. ما وجه العلاقة بين هذه السؤالات مع بعضها البعض؟ ما وجه العلاقة؟ ولا ليس ثم علاقة؟ هاجله؟ ما وجه العلاقة؟ لم أجد كثير من أهل العلم نبه عليه حقيقة فيما وقفت عليه. ألم يطرأ على الواحد منا هذا الطارئ على ذهني لما يمر على هذا الحديث؟ سأله 5 سؤالات. النبي قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دين. الأول والثاني والثالث ظاهر مراتب الدين، نحفظها جميعا. ما العلاقة بينها وبين السؤال الرابع والخامس متعلق بالساعة وأشراطها؟ هو الآن ما العلاقة بين الثلاث وبين هذه الأسئلة الثلاثة وبين السؤالين الأخيرين؟ يعني يحتاج مزيد تأمل. نفس كلام الشيخ، يعني يحتاج مزيد تأمل. لابد من حساب. جميل، هذا يعني نفس الكلام، هذا أمر. وأمر آخر هذا الذي ذكر يعني جيد ويحتاج إلى مزيد نظر وتأمل، كذلك هذا الذي أذكره يحتاج إلى مزيد نظر وتأمل. أنا في ظني أنه يفسره قوله جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أنك تلتزم بهذه الثلاث وتسعى إلى تحصيلها طيلة حياتك، أعلاها أو أكبرها دائرة الإسلام، ثم تضيق الإيمان، ثم تضيق الإحسان. ليس كل مسلم مؤمن، وليس كل مؤمن محسن، وكل محسن مؤمن، وكل مؤمن مسلم. فالإنسان في هذه الحياة يجب عليه أن يسعى في تحصيل هذه المراتب الثلاث، الدين، حتى تقوم الساعة أو يأتي أجل. متى تقوم الساعة لا ندري، ما أشراطها؟ ذكر شيئا منها. نعم، هذا الحديث حديث جبريل أورد الشيخ فيه فقط انتزع ما يتعلق بالإسلام، قال ما الدليل على تعريفه بالأركان الخمسة عند التفصيل، فأورد حديث جبريل وأورد ما جاء فيه من الشهادة لله جل وعلا بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وكذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. نعم، وكذلك ما جاء في حديث ابن عمر بني الإسلام على 5. قال الشيخ فذكر هذه يعني 5 غير أنه قدم الحج على صوم رمضان. المسألة المشهورة المتعلقة بحديث ابن عمر، والمسألة محل خلاف، حتى بعضهم ظن أن ابن عمر قد وهم، وجاء في بعض الروايات أنه لم يهم، وأنه أوردها كما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وحمل بعض أهل العلم على أن المجالس قد تعددت، وثم كلام لأهل العلم في هذا الموطن. نعم.
قال سؤال: ما محل شهادتين من الدين؟ قال الجواب: لا يدخل العبد في الدين إلا بهما.
يعني ثم مسائل تحتاج إلى شيء من الإيضاح والبسط، أنا تجاوزتها لأن الشيخ سيأتي إليها لما تكلم الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهنا قال الخلوص. الشيخ سيتكلم على مسألة الولاء والبراء وما يتعلق بها، فآثرت أنها تكون في موطنها حتى نمضي في الرسالة. نعم.
قال الجواب: لا يدخل عبد في الدين إلا بهما. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله.
شوف، تأملوا حتى في عناية الشيخ بالسؤال، وهذه يعني فائدة مهمة، يريد أن يفيد طالب العلم، فيأتي بسؤال عام ثم يفرع عليه أسئلة يعني تفصيلية، وهذا كله من إرادة النفع لهذا المتعلم، لأن السؤال سؤال المتعلم وسؤال المعلم فيه خير عظيم، ولعل حديث حذيفة لا يغيب عن أذهان لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام، انظر يسأله السؤال ثم لما يسمع الجواب يفرع عليه سؤال آخر أدق أو فيه إرادة تفصيل أكثر. إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. انظر ما وقف حذيفة، قال وما دخن؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من بني جلدتنا وتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرون إن أدركني ذلك؟ انظر سؤال يتبعه سؤال، كله من أجل ماذا؟ من أجل النجاة لا من أجل التعنت، لأن ثم سؤالات لا يراد بها العلم والتعلم وهذا باب آخر. لكن أقصد هنا انظر الشيخ أراد النفع للمتعلم، جاء بي أولا الكلام على الدين ذكر مراتبه، ثم ذا جاء وتكلم عن الإسلام بمعناه العام، ثم الإسلام بمعناه الخاص، ثم جاء وتكلم عن أركانه، ثم جاء وتكلم عن الركن الأول وهكذا. نعم.
قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، الحديث وغير ذلك كثير.
نعم، ما محل الشهادتين من الدين؟ قال الشيخ لا يدخل العبد في الدين إلا به، كلام واضح بين لا يدخل العبد في دين الله جل وعلا إلا به، ولهذا النطق بها فرض، النطق بها فرض ولو مرة، ولم يعذر إلا الأخرس، أما غير الأخرس فلا بد من النطق بهذه الشهادة، شهادة التوحيد. لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. كيف يؤمن بالله ورسوله؟ يحقق شهادة التوحيد لله بالوحدانية وللنبي بالرسالة، لا بد من هذا وإلا لا يتحقق إيمان، الإيمان بالله جل وعلا والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يتحقق إلا بتحقيق العبد لشهادة التوحيد لله بالوحدانية وشهادة والشهادة للنبي بالرسالة. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. هذا حديث عظيم مخرج في الصحاح، بل أخرجه أصحاب الكتب إلا الترمذي، وهو حديث مشهور وأخذ منه أهل العلم مسائل كثيرة، منها هذا الذي أراده الشيخ رحمه الله، وأن الشهادتين في المنزلة العالية وهي في المنزلة الأولى، ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام شعب الإيمان قال أعلاها قول لا إله إلا الله، شهادة أو اعتقاد الوحدانية لله جل وعلا، ولا بد من الأخرى المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنها هي شهادة التوحيد. نعم.
قال سؤال ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ قال الجواب: قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقوله تعالى: وما من إله إلا الله. وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله الآيات. وقوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا الآيات وغيرها.
نعم، ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ انظر، يربط الطالب المتعلم بالدليل، وهذا هو العلم حقيقة. العلم حقيقة معرفة المسائل والدلائل، تعرف المسألة وتعرف دليلها. وانظر إلى عناية الشيخ بتنويعه في الأدلة، لو تأملت لا يكاد يذكر الأدلة مكررة إلا في مواطن، وإلا فالأصل أنه ينوع، وهذا لأن النصوص الدالة على هذه المسائل متضافرة متكاثرة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أورد الآية في سورة آل عمران، وكذلك في سورة محمد، وكذلك في سورة آل عمران، وفي المؤمنون، وفي الإسراء، قال: الآيات وغيرها، أي غيرها كثير، كلها تدل على هذا. ما الدليل، أو ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ أورد هذه الأدلة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله جل وعلا شهد وثنى بشهادة من؟ الملائكة، وثلث بأهل العلم. وهذا انتزع منها، أو انتزع منه بعض أهل العلم، ومنهم العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم مفتاح دار السعادة، انتزع منه تعديل الرب جل وعلا لأهل العلم، وأن العلماء عدول، لأن الشهادة يشترط فيها العدالة، لأن الشهادة يشترط فيها العدالة، فهذا تعديل من الله جل وعلا لأهل العلم، وفيه دليل على عظيم مقامهم وكبير منزلتهم. والأمر كذلك، والنصوص في هذا كثير، ومنها هذا النص: العلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ واحد. والعالم منزلته في المرتبة العالية، وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن بينه وبين العابد ماذا؟ كمنزلة القمر مع بقية الكواكب. انظر إلى هذه الكواكب كلها، انظر إلى هذا القمر، جاء في بعض الروايات كالقمر ليلة البدر، القمر ليلة البدر. هذا إذا ما أردنا أن ننظر إلى فضل العالم وفضل العابد، والمراد بالعالم عالم الشريعة لا غير، ما بالك بمن كان دون العابد، ممن ليس له حظ في هذا الباب ولا في ذاك الباب. وقد ذكر النبي في ذات الحديث أن من في السماوات والأرض ماذا؟ يستغفرون لمعلم الناس الخير حتى الحيتان البحر. الشاهد ماذا؟ أن الله جل وعلا قد استشهدهم مع الملائكة على أعظم مشهود على توحيده سبحانه وتعالى، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وكذلك الآيات فاعلم أنه لا إله إلا الله وما من إله إلا الله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا إلى غير ذلك، كلها تدل على شهادة أن لا إله إلا الله. نعم.
قال سؤال: ما معنى شهادة لا إله إلا الله؟ قال الجواب: معناها نفي الاستحقاق العبادة عن كل ما سوى الله تعالى وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير.
نعم. ما معنى شهادة لا إله إلا الله؟ أورد الشيخ أن شهادة أن لا إله إلا الله متضمنة لأمرين: لنفي وإثبات، وهذان هما ركناها النفي والإثبات، لا بد منهما جميعا، لا بد منهما جميعا، فلا يستقل أحدهما عن الآخر، ليس ثم نفي وحسب وليس ثم إثبات وحسب، بل لا بد من النفي والإثبات. ما معناها؟ قال: معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله تعالى وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وأورد الآية سورة الحج: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله على كل شيء وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير أقول: ليت الشيخ رحمه الله بدأ بما اشتهر عند أهل العلم في معنى لا إله إلا الله، لأن هذا الذي ذكره هو شرح الجملة المشتهرة عند أهل العلم. إذا ذكر معنى لا إله إلا الله: لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فلا نافية للجنس، لا نافية للجنس، وإله أي مألوه معبود. وضلال من ضل في باب التوحيد وما حصل فيه من الانحراف الكبير والخطير إنما حصل بسبب عدم معرفة معنى الإله. فجعلوا الإله هو الرب، هو الخالق، هو الرازق في مباحث كثيرة، ولهذا تكلم على هذه المسألة غير واحد من أهل العلم، ومن أشهر من تكلم عليها باستفاضة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب خاصة فيما كتبه من رسائل وطلابه كذلك، وممن تكلم عليها باستفاضة الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله في كتابه المسمى العبادة، تكلم بكلام نفيس غاية في النفاسة، وقد طبع في السنوات الأخيرة، تكلم بكلام نفيس غاية في النفاسة حول هذه المسألة. ولهذا كلما يأتون عند لفظة إله يفسرونها بالربوبية، فوقع من وقع في الشرك والعياذ بالله في العبادة، لأنهم ضلوا في معرفة الإله، فما عرفوا الإله الذي جاء به الأنبياء والرسل وقام أئمة السنة ببيانه وإيضاحه. فالإله هو المألوه المعبود، لا نافية الجنس، إله أي مألوه معبود، وهو اسمها لا إله إلا الله، لا مألوه لا معبود إلا الله، لا النافية للجنس خبرها كثيرا ما يقدر، وقد قدره أئمة السنة بحق، وقدره أهل الضلال والبدع بماذا؟ موجود، لا إله موجود إلا الله، لا إله موجود إلا الله، وهذا باطل. لما؟ لأن الآلهة كثيرة، هذا من جهة، الآلهة التي تعبد من دون الله كثيرة جدا، هذا من حيث الواقع. كذلك اتكى عليه أهل الضلال من غلاة المتصوف من أهل الحلول والاتحاد ووحدة الوجود، الذين لا يفرقون بين الخالق والمخلوق، فكل ما تعبده هو إله، كل ما تعبده هو إله. وقد أفاض أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في الكلام على هذا، وأبطله في مواطن كثيرة في مصنفاته وكتبه على القول الثاني، رد فيه على أهل الضلال من غلاة المتصوفة. أهل السنة قالوا موجود، معذرة، أهل السنة قالوا ماذا؟ قالوا حق. انظر إلى شدة عناية أهل السنة بالنص الشرعي، من وين جابوا حق؟ انظر الآية التي أوردها الشيخ في سورة الحج ومثلها في سورة لقمان، إلا أنه في سورة لقمان ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، في الحج وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، في لقمان وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن ما يدعون من دونه الباطل، انظر ذلك بأن الله هو الحق. انتزع أهل السنة الحق هنا وجعلوه هو الخبر، فلا معبود بحق أو حق إلا الله. رأيت بعض علماء السنة يقول لا إله لا معبود حق موجود، وليس ثم حاجة، بعض علماء السنة في بعض شروحاته رحمه الله، هو لعله لا أدري، لكن هو في أول أمره ما كان على الطريقة السنية السلفية، كان من رؤوس علماء الكلام في زمنه، وسبحان الله فتح الله عز وجل عليه، وهو شيخ مشايخه، هو عالم كبير وجبل، عرفتموه؟ الشيخ محمد خليل حراس هو شيخ مشايخ، هو شيخ الشيخ محمد أمان، والشيخ محمد أمان من فضل الله جل وعلا هو شيخي، وقد درست عليه في الواسطية، في شرحه على الواسطية ذكر هذا، لا معبود حق موجود، فليس ثم حاجة إلى الثاني، هو خبر محذوف يقدر كما قدره الشيخ، أما الثاني فليس له فيما يظهر، والعلم عند الله ليس له يعني حظ في مثل هذا المقام، والله أعلم. وهو عالم كبير وله قصة عجيبة، كانت قصته وهدايته إلى المنهج السلفي، العقيدة السلفية عجيبة، قرأتموها؟ الذي لم يقرأها يقرأها. هو أراد أن يرد على أهل السنة، هو أراد أن يرد على أهل السنة، راح قرأ كتب، أراد أن يرد على ابن تيمية رحمه الله، فراح قرأ كتب ابن تيمية فهداه الله عز وجل للسنة، وصار يصنف المصنفات في السنة، ودرس هنا في جامعة أم القرى، وهو من الأساتذة الأعلام الذين يعني لهم جهود عظيمة ومباركة رحمه الله. نعم.
قال السؤال: ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه؟
إلا باجتماعها فيه، نعم،
إلا باجتماعها فيه.
شفت أمل؟ قال: وما قال ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه؟ والمراد هنا ليس مجرد الحفظ دون الاعتقاد والفهم والمعرفة، وقد يكون الإنسان محقق لها دون أن يعرفها من حيث التعداد، كما نص على هذا أهل العلم. الشيخ رحمه الله تأمل نص هنا وكذلك في نظمه سلم الوصول على مسألة عدم الانتفاع إذا لم يحققها المرء على وفق هذه الشروط. قال في نظمه: وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، أي هذه الشروط، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. ثم قال: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فهذه شروط مهمة، وقبل فترة من الزمن حصل تشغيب على هذه الشروط، وأنه ليس ثم دليل عليه، وما هكذا ينظر في كلام أهل العلم وفي تأصيل أهل العلم، لأن لو أردنا أن نفتح هذا الباب سنهدر كل ما قام به سلفنا الصالح من قرون. نأتي ما شروط، وين الدليل على شروط الصلاة؟ أين هي في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما دليل الشروط في كذا؟ إلى ما لا نهاية حقيقة مما هو متعلق بالعلم. هذا فيه جناية كبيرة على هذه الجهود التي بذلها أئمة الإسلام في ضبط مسائل العلم والدين. قد يختلف في شرط مثلا للدليل ومدى صحته من جهة، ومدى يعني انتزاع الدلالة منه، وأن تكون الدلالة يعني صحيحة، قد يكون هذا محل اجتهاد، ولهذا هذه دعوة خطيرة، التشكيك في جهود أئمة الإسلام هذا أمر خطير. هذا باب. الأمر الآخر: ما الدليل عليها؟ الدليل أورده أهل العلم. طيب لماذا حصرت في هذه السبع؟ نقول قد اجتهد بعض أهل العلم وزادتها، لكن زادها بناء على نظره واجتهاده في الأدلة. وهذا الذي يقوم به العلماء من جعل مسائل العلم في شروط وأركان وواجبات إلى غير ذلك مما هو معروف، أرادوا به ضبط مسائل العلم من جهة، أرادوا به ضبط مسائل العلم من جهة، والدليل على هذه الشروط التتبع والاستقراء، وهو معتبر عند أهل العلم إذا صدر من أهله، وهؤلاء هم من أهله أئمة السنة وإعلام الأمة، هم من أهله، من أهل هذا الباب، من أهل التتبع والاستقراء، تتبعوا النصوص الشرعية واستقرؤوها فوجدوا هذا، وإلا لو فتح هذا الباب لعاد بالإبطال على كثير وكثير وكثير مما استفرغ سلفنا رحمهم الله وسعهم فيه، وهي دعوة قديمة حقيقة، ولعل هذا القائل تأثر بها، لا أعني في شروط لا إله إلا الله على وجهة الخصوص، هي دعوة قديمة كانوا يعني يقولون أين الأدلة على أن هذا شرط وهذا واجب وهذا ركن وهذا يعني إلى غير ما، وهذا قسم. نعم.
قال: الجواب: شروطها سبعة. الأول: العلم بمعناها نفيا وإثباتا.
انظر، الأول: العلم بمعنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا، ماذا تنفيه وماذا تثبته. نعم.
قال: والثاني: استيقان القلب بها.
نعم.
قال: الثالث: الانقياد لها ظاهرا وباطنا. قال الرابع: القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها.
نعم، فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها. الخامس:
قال الخامس: الإخلاص فيها. السادس: الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط.
لأن حقيقة الصدق ماذا؟ موافقة الظاهر للباطن. حقيقة الصدق موافقة الظاهر للباطن. نعم.
قال السابع: المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجلها.
نعم، هذه هي السبعة، هذه هي السبعة. وثم شرط ثامن زاده بعض أهل العلم، سوف نأتي ونذكره عند تمام كلامه. بدأ الآن بعد أن ذكرها على جهة الإجمال، بدأ في الشروع بذكرها على جهة التفصيل. نعم.
قال: سؤال: ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة؟ قال: الجواب: قول الله تعالى: إلا من شهد بالحق، أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات هو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة.
نعم، بدأ بالشرط الأول: العلم. قال: ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة؟ وانظر إلى شدة عناية الشيخ، وهذا قد ذكرناه مرارا، لكن ذكري له وتكرار ذكري له من باب التأكيد على هذه الطريقة، وأنها هي حقيقة العلم، معرفة المسائل والدلائل، معرفة المسائل والدلائل. الدلائل كلها منحصرة في الكتاب والسنة، كل الدلائل. أما تكلم العلماء، القياس، الإجماع، ما حصل بعد ذلك من الأدلة المختلف فيها، كلها ترجع إلى الكتاب والسنة. وتنظر إذا كلام العلماء لما ذكروا الإجماع، ما الدليل على حجية الإجماع؟ جابوا أدلة من الكتاب والسنة. لما تكلموا على القياس، وما دليل حجية القياس؟ ذكروا أدلة من الكتاب والسنة، كل الأدلة ترجع إلى الكتاب والسنة. هذان الذي يحصل للمرء إن تمسك بهما العصمة من الضلال، تركت فيكم بحديث أبي هريرة ما إن تمسكتم به، انظر فقط يعني ما الذي تفعله حتى تحصل لك أو يحصل لك هذا الأمر، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وفي حديث جابر عند مسلم كتاب الله والسنة، جاء الكتاب العزيز بالدلالة عليه ووجوب الأخذ به وأنه وحي من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هنا يقول ماذا؟ ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة؟ قال قول الله تعالى إلا من شهد بالحق، أي بلا إله إلا الله، انظر وهم يعلمون الحق شهادة التوحيد، إلا من شهد بالحق. والشهادة عقد القلب مع نطق اللسان، الشهادة تعقد قلبك مع النطق باللسان. إلا من شهد بالحق، الحق لا إله إلا الله وهم يعلمون، فلا بد من العلم، فلا بد من العلم، وإلا صار هذا ماذا؟ كاذبا. واليوم لو واحد شهد عند القاضي بشيء لا يعلمه تكون شهادته ماذا؟ مردودة. لا بد من العلم، ولهذا يستفسر منه القاضي ويسأله. لو ادعى رجل شيئا، دعا أرضا، دعا كذا، وما عنده ما يثبت، الشهادة جاءت الشريعة وأن من الوجوه التي تثبت بها الحقوق، لكن الشهادة كما جاء الشرع بالترغيب فيها وعدم كتمها، جاء كذلك بالتحذير منها إذا كانت على غير وجهها، وأنها تكون والعياذ بالله شهادة ماذا؟ شهادة زور، شهادة كذب. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، قال بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، فلا بد من العلم. العلم كما قال الشيخ بمعناها نفيا وإثباتا، وقد مضى معنا معناها، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود هذا النفي، لا معبود بحق هذا النفي، كما قال الشيخ نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله تعالى إلا الله، قال وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. نعم.
قال سؤال ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة؟ قال الجواب قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إلى قوله أولئك هم الصادقون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة.
لا يلقى،
لا يلقى الله،
أحسن
أحسن الله يلقى. لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما دخل الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، كلاهما في الصحيح.
نعم، من أنفس ما يضبط به معرفة هذه الشروط أن تعرف ضدها، وهذا مهم، ولهذا في شروحات أهل العلم وفي كلام يذكرون الشرط ويذكرون ضده لأنه بضدها تتميز الأشياء. قالوا العلم المنافي للجهل، هنا اليقين المنافي للشك، اليقين المنافي للشك. قال ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة؟ قوله عز وجل انظر إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فأهل الإيمان حقا هم الذين هذا حالهم وهذه صفتهم، ولهذا بدأ ربنا جل وعلا الآية بقوله ماذا؟ إنما المؤمنون، إنما أداة ماذا؟ أداة حصر، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. قال الشيخ إلى قوله أولئك هم الصادقون، لأن الله جل وعلا قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، فإنما أداة حصر، فهذا حالهم وهذه صفتهم، آمنوا بالله ورسوله، وقد مضى معنا أن هذا هو شهادة التوحيد، آمنوا بالله، لا يتحقق للعبد إيمانه بالله إلا إذا حقق التوحيد. الإيمان بالله لما يتكلم العلماء على الإيمان بالله أكثرهم يقول لا يتحقق إلا بتحقيق التوحيد بأقسامه الثلاث. الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والتوحيد الذي حصل فيه الخلل ومن أجله أرسل الرسل هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية. فلا يتحقق الإيمان بالله إلا إذا حقق التوحيد، إلا إذا حقق التوحيد. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، هذا محل الشاهد، ولهذا اختصر عليه الشيخ قال إلى قوله أولئك هم الصادقون. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، ومحل الشاهد غير شاك، فلا بد من اليقين المنافي للشك، لا بد من اليقين المنافي للشك. وجاء في حديث أبي هريرة كذلك في بشارة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه بشارة، قال من لقيت يشهد، نعم من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، قلبه مستيقن بهذه الكلمة، قال فبشره بالجنة. كلاهما في الصحيح. نعم ساعة نقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول ما حكم من يقول أن من آمن بالله ولا يشرك به شيئا يدخل الجنة حتى لو لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما نصيحتكم له جزاكم الله خيرا؟ لو أنه آمن بالله صدقا وحقا لآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، والسؤال هنا هذا الذي يقول هذا الكلام كيف يؤمن بالله؟ كيف هو الآن ادعى دعوة، ودعوة عريضة وكبيرة، يقول كل من يؤمن بالله هو من أهل الجنة حتى ولو لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. لا أريد أن أدخل في تفاصيل النصوص الواردة، ولا النصوص واضحة وظاهرة وقاضية في هذا الباب، لكن الكلام الآن هذا الذي يدعي هذه الدعوة ويقول أنه يؤمن بالله، كيف يؤمن بالله؟ هي دعوة؟ ما هو هذا الإيمان الذي يدعي؟ ما هو هذا الإيمان الذي يدعي؟ فإن استدل بالقرآن وبالنصوص الواردة على وجوب إفراده جل وعلا بالعبادة وإفراده في أفعاله وأسمائه وصفاته على وفق ما جاء، فإن القرآن هو الذي أمر كذلك بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره عليه الصلاة والسلام وتصديقه، أما قال ربنا جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كما جاء في هذه الآيات التي ما إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، هذا إذا استدل بالقرآن. لأجل هذا أنا أقول هذا الذي يدعي هذه الدعوة العريضة ويقول أنا أؤمن بالله، كيف تؤمن بالله؟ أما إذا ما جاء بالقرآن وما اعتقد أنه كلام الله جل وعلا، هذا كمان مبحث آخر، وبلا شك أن هذا ضلال وهذا قول خطير وهو كفر، هو كفر، لكن صاحبه قد يكون جاهلا. مع الأسف اليوم فتحت أبواب الشر على الناس حقيقة، وصار الواحد يسمع لكل من هب ودب إلا ما رحم ربه. مع الأسف كل من يحسن العبارة ويأتي بالكلام المرصوص المنمق يحصل عند المتلقي انبهار وإعجاب مع الأسف. وبلا شك أن ثم يعني أناس خلف هؤلاء بالطعن في الدين، وهذا له صور كثيرة، ليس هذا مجال الكلام يعني حوله، ولكن عموما مثل هذا لا يسمع له إن كان ممن يظهر في القنوات أو في الإذاعات أو ممن يظهر في هذه المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي، مثل هذا لا يسمع له، لأن مأمورون، نحن مأمورون بهجران أهل الضلال وأهل البدع وأهل الانحراف، هجران ذواتهم وأشخاصهم وكذلك مجالسهم، وهذه المواقع أو القنوات أو الإذاعات تدخل في المجالس، فلا يستمع إلى مثله، فلا يستمع إلى مثل هؤلاء. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الآخر متعلق بالعقيدة، لعلنا نرجئه إلى اللقاء القادم ويكون أول ما نستفتح به قبل الدخول في الدرس، والله أعلم.